بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الحديث الشريف تقدم بيان مناسبته لباب السهو في الصلاة، وذكرنا بعض الجمل التي هي في مقدمته في ذكر هذه الحادثة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم من تسليمه من أربع ركعات، ومراجعة الصحابة رضوان الله عليهم له عليه الصلاة والسلام. وكان آخر ما وقفنا عليه خلاف العلماء رحمهم الله في مسألة تشبيك اليدين في الصلاة. هذه المسألة ذكرنا فيها أقوال العلماء وأدلتهم وسوى القول الراجح ودليل رجحانه. وفي هذا المجلس نتم ما بقي من الحديث. يقول رضي الله عنه وأرضاه: تشبك بين أصابعه، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه. هذه العبارة المراد بها بيان أدب أبي بكر وعمر وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من رعاية حرمته وحفظ جلالته ومكانته وهيبته. فامتنع أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع أن يكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يراجعاه فيما هو فيه من نقصان الصلاة. وقوله فهذا، الهيبة تكون على ضربين: الضرب الأول هيبة القوة، والضرب الثاني هيبة الجلال والمحبة. وقد كانت هيبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم هيبة المحبة والإجلال، وهي أرفع وأسمى أنواع الهيبة، كهيبة العالم وهيبته عليه الصلاة والسلام. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. ومنه قول الشاعر يصف الإمام مالك رحمه الله: يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. فهذا كله من هيبة الإجلال والمحبة. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة الإجلال والحب، وحق لهم ذلك، مع أن الله تبارك وتعالى أوجب عليهم تلك الهيبة وأوجب عليهم تعزيره وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه: فهذا أن يكلمه وفي القوم رجل في يده طول، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قوله أنسيت الحمد للاستفهام، وقوله نسيت مأخوذ من النسيان ضد الذكر، والمراد به زوال الشيء عن ذهن الإنسان. قوله رضي الله عنه أنسيت، النسيان ذهاب الشيء عن الخاطر. والسبب في قول الصحابي لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الركعتين، واحتمل هذا التسليم وجهين: احتمل أن يكون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل فواته وذهابه تشريعا من الله للأمة، ويحتمل أن يكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ناسخا لصلاة الظهر، حيث أصبحت ركعتين بدلا أن كانت أربعا. فقال ذو اليدين: أنسيت أم قصرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تغفر. هنا مسائل: المسألة الأولى، كيف نسب اليدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم النسيان، مع أن المعروف والمعهود أن النسيان صفة نقص، فلماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النسيان؟ وهل يمكن أن يصاب عليه الصلاة والسلام بالنسيان؟ لأن النسيان كما هو معلوم يأتي من تسلط الشيطان على الإنسان، كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقوله سبحانه وتعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه. فتقرر بهذه النصوص أن الشيطان يتسلط على الإنسان حتى ينسى، فإذا كان النسيان يأتي الإنسان من دخل الشيطان، فكيف يتأتى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله عصمه وحفظه من تسلط الشيطان عليه؟ هذه المسألة محل إشكال بين العلماء رحمهم الله، فذهب عامة العلماء من السلف والخلف إلى التفصيل والتفريق، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن ينسى في الأقوال وإما أن ينسى في الأفعال، فأما النسيان في الأفعال فإنه يتطرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى، ولكنه عليه الصلاة والسلام معصوم، وهذا القول الثاني ضعيف عند العلماء. ومما يدل على نسيانه في الأفعال ثبوت النصوص في ذلك، كما في هذا الحديث، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسب إلى نفسه النسيان في هذا الحديث مرتين، فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى، ثم قال: فإذا نسيت فذكروني. فدل هذا الحديث الصحيح على ثبوت نسيانه عليه الصلاة والسلام. والذين قالوا بأنه لا ينسى في الأفعال احتجوا بحديث مالك في موطئه بلاغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، أي أنني لا أنسى كما تنسون، ولكن الله تعالى ينسيني من أجل أن يشرح، ولكن أنسى لأسن، أي لأبين السنة في من سها في الحكم أو في المسألة. وهذا الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف، وهو أحد أربعة أحاديث رواها الإمام مالك رحمه الله في موطئه بلاغا ولم يتصل سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدها هذا الحديث، وثانيها قوله: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غبيقة. وثالثها حديث معاذ أنه قال: كان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرفة الحديث. ورابعها الحديث الذي ورد في شأن ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم حري أعمار الأمم قبل أمته، فأعطاه الله ليلة القدر جبرانا لنقصان أعمار أمته. فهذه أربعة أحاديث رواها الإمام مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغا، كلها يقول فيها: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتصل سندها، وبناء على ذلك فإنه لا حجة فيها لعدم ثبوتها صحيحة تقوى على معارضة هذه الأحاديث الصحيحة التي معنا. المسألة الثانية أن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إنشاء من الله له، وليس بصفة نقص توجب الذم والمنقصة له عليه الصلاة والسلام، إذ لو لم يصح في الصلاة فإننا لم نعرف هذه الأحكام الجليلة والفوائد الجميلة العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث. فهذا الحديث الذي معنا اشتمل على مسائل شرعية جليلة سببها النسيان والسهو الذي وقع في الصلاة، وبناء على ذلك فإن الله تبارك وتعالى ابتلاه بهذا السهو لكي يتضمن هذا السهو هذه المسائل والأحكام. وهنا سؤال، وهو كيف نقول بسهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع أن الله عز وجل بين حفظه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أجاب العلماء رحمهم الله بأن الآية الكريمة نصت على النطق فقالت وما ينطق، والحديث الذي معنا فعل، وفرق بين الفعل والقول، لأن القول بلاغ عن الله عز وجل، وأما الفعل فإنه بيان أو في حكم البيان، منهما يكون جدلة وعادة، ومنهما يكون تشريعا للأمة. فالمقصود أن أصح أقوال العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه السهو في فعله كي يشرع لأمته، وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه: أنسيت أن قصرت الصلاة، فيه دليل على أنه يشرع للإنسان ولو كان أقل علما إذا رأى ممن هو أعلم منه أمرا يخالف الأصول وما تقرر في أصل الشرع أن يسأله وأن لا يبادر بالإنكار عليه. فإن ذا اليدين رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي جعله يقتصر على الركعتين في هذه الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر، أي ما كان نسيان ولا كان قصر. وهذه العبارة ورد مثلها في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: ما كان شيء من ذلك. وهنا إشكال، كيف نفى النبي صلى الله عليه وسلم نسيانه وقصر الصلاة؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على غلبة الظن، ومن هنا أخذ العلماء فائدة، وهي أنه يجوز للإمام إذا صلى بالناس وغلب على ظنه أنه صلى 4 ركعات يجوز له أن يسلم ولو لم يقطع بتمام الصلاة. وبناء على ذلك فهذه المسألة على صور: الصورة الأولى أن يكون الإمام على يقين من تمام الصلاة، الصورة الثانية أن يكون على شك من تمام الصلاة. أما الصورة الأولى وهي إذا استيقن الإمام تمام الصلاة فإنه يبني على يقينه ولا يعتبر كلام الناس، وذلك لأن الله عز وجل تعبده بيقينه. فلو صليت بالناس مثلا صلاة الظهر وقمت إلى الركعة الرابعة وفي نفسك أنها الرابعة، فسبح لك أحد من الناس وراءك وأنت على يقين من أنك قائم للركعة الرابعة، لم يجز لك أن ترجع بل تتم صلاتك وتقف للركعة الرابعة. ولكن يرد السؤال: هل يتابعك المأموم مع علمه ويقينه بزيادته؟ والجواب أنه لا يتابعه، ولكن يبقى وينتظر انتهاءك من الركعة حتى إذا جلست للتشهد تشهد معك، ثم إذا سلمت سلم معك، فكل يتعبد الله عز وجل بيقينه وغالب ظنه. المسألة الثانية أن تصلي بالناس وتشك في عدد الركعات، فتشك هل هذه الركعة الرابعة أو هي الخامسة، فتبني على أنها الركعة الرابعة وتقوم، فيسبح لك أحد من الناس، فحينئذ ترجع لتسبيحه لأنك لست على اليقين. ولما كان ظنك وقلبك قد استوى فيه الأمران وسبح لك الرجل دل على رجحان أحد الأمرين، فترجع إلى تسبيحه سواء كان ذلك التسبيح يدل على نقصان الصلاة أو زيادتها. مثال ذلك، لو أن إنسانا صلى بالناس صلاة الصبح ثم قام يظن أنه قائم إلى الركعة الثانية وشك هل هي الثانية أو الثالثة، فسبح له أحد الناس رجع إلى التشهد، لأن تسبيح هذا الرجل يدلك على أن غالب الظن أن صلاتك تامة كاملة. لذلك فإن الإمام يجوز له أن يرجع إلى قول المأموم في حالة الشك. وهنا مسائل، منها إذا سلم الإمام وراجعه المأمومون في الصلاة فإنهم على أحوال: الحالة الأولى أن يتفق جميع المأمومين على الزيادة أو على النقص. مثال ذلك، لو صليت بالناس صلاة الظهر وسلمت من ركعتين تظن أنك صليت أربعة، فقال لك رجل من الناس إنك قد صليت ركعتين، وتكلم الناس معه وشهدوا أنك صليت ركعتين، وجب عليك حينئذ الرجوع إلى قولهم والقيام إلى الصلاة وإتمام ما بقي منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الحالة الثانية، أن يختلف الناس، فقسم منهم يقول لك صلاتك تامة، وقسم منهم يقول لك صلاتك ناقصة. وفي هذه الحالة إما أن تكون مع أحد الطائفتين أو تكون على شك، فإن كان في نفسك قول أحد إحدى الطائفتين كأن تسلم من أربع ركعات، فيقول لك بعض الناس هي أربع ويقول لك بعض الناس هي ثلاث، وأنت على غلبة الظن بالأربع، فحينئذ لا تلتفت إلى قول من قال إنها ثلاث. الحالة الثالثة وهي المشكلة، فيما إذا استوى الناس فقال بعضهم إنك زدت وقال بعضهم إنك لم تزد، وأنت لا تدري هل زدت أو لم تزد، فإنك ترجح القول الذي يقول بالأصل. فإن كان بعضهم يقول لك إن الصلاة كاملة وقال لك البعض الآخر إنها ناقصة، فإنه يترجح القول بالتمام، لكن ذهب بعض العلماء إلى ترجيح القول بالنقصان، وهو أحوط، لأن اليقين أنك مطالب بأربع ركعات وأنت على شك من تمامها، فوجب لك إتمامها إبراء للذمة. فهذه هي الصور التي يراجع فيها الناس الأئمة. يقول عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر. احتج بهذه العبارة فقهاء الحنفية رحمهم الله على أن خبر الواحد لا يقبل في الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر باليدين وحده، وهذا المذهب مذهب مرجوح، والصحيح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من أن خبر الواحد حجة وتثبت به الأحكام، وذلك بوجوب وأدلة كثيرة في الكتاب والسنة، من أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرسل إلى الآفاق أرسل لكل بلد رسولا واحدا يبلغهم العقيدة في الله، وهي أصل الدين، وعماد الفلاح في الدنيا والآخرة، فاكتفى فيها بشهادة الرجل الواحد، فدل هذا على أن خبر الواحد حجة. وقد جاء إلى قوم إلى أهل قباء رجل فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحولت القبلة وصلى لغير بيت المقدس، فقبلوا خبره وعملوا به. فكل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن خبر الواحد حجة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر باليدين لأنه كان يظن كمال الصلاة فلم يرد خبر باليدين لطعن في ذي اليدين، وإنما رده لمكان الشبهة من غلبة ظنه عليه الصلاة والسلام بكمال الصلاة. ثم التفت إلى الناس فقال: أفما يقول ذي اليدين؟ وفي رواية: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقالوا: نعم. في هذه العبارة دليل على أن الإنسان إذا شك من قول الإنسان وحده أنه يرجع إلى غيره لكي يستفيد طمأنينة النفس، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم من الركعتين لغلبة الظن. ولذلك قال العلماء: في هذا دليل على مشروعية بناء الإنسان على غلبة ظنه، سواء ذلك في العبادات أو في المعاملات. ويتفرع على هذا مسائل مهمة، منها: لو أن إنسانا كان يتعامل مع غيره كالتجار مثلا، يتعامل بعضهم مع بعض، فجاءك رجل كنت تتعامل معه كصاحب البقالة والتجارة، فقال لك: يا فلان، لي عليك 1,000 أو 100، وأنت على غلبة الظن لا تذكر أن له عليك شيئا. قال العلماء: فإنه يجوز لك أن تنكر هذه 1,000 وأن تنكر هذه 100 وتقول: لا شيء لك عندي، بناء على غلبة ظنك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قول ذي اليدين بناء على غلبة ظنه. ولو رفع الإنسان إلى القاضي وسأله القاضي: هل لفلان عليك دين؟ وكان ذلك الرجل المدعى عليه على غلبة ظن أنه لا شيء لفلان عليه، جاز له أن يقول لا. ثم السؤال: هل من حقك أن تحلف يمين القضاء وتنكر شيئا بناء على غلبة ظنك؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أي إذا طلب الإنسان لكي يحلف يمينا بناء على غلبة ظنه هل له ذلك أو ليس له ذلك. وأصح الأقوال والعلم عند الله أنه يشرع للإنسان أن ينكر وأن يحلف اليمين بناء على غلبة الظن، فإن الله قبل غلبة الظن في العبادات وقبلها في المعاملات. وإذا كان الأمر كذلك فلا دليل يدل على المنع، وبناء عليه يجوز للإنسان أن يحلف بالله بناء على غلبة ظنه. وقال بعض العلماء في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالوا: إن هذه الآية الكريمة تدل على أن من حلف يمينا بالله بناء على غلبة ظنه أن الله لا يؤاخذه، لأنه حلف بالله معظما لله على شيء يعتقده لا على شيء يعتقد خلافه، فحملوا لغو اليمين على حلف الإنسان على غالب ظنه. ومن أمثلة ذلك: إذا رأى إنسان شخصا فقال: والله إنه فلان، بناء على ما يظهر من صفاته وسماته، فقالوا: إن هذا يعتبر من لغو اليمين. ولو أن ذلك الرجل ظهر أنه ليس فلان من الذي حلفت عليه فإنه لا يلزمك أن تكسر عن اليمين، لأن ذلك من لغو اليمين بناء على هذا القول، فالمقصود أن رد النبي صلى الله عليه وسلم وإنكاره على ذي اليدين النقص وكذلك السهو يدل على مشروعية الإنكار على غلبة الظن. يقول عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تخصر. فقال: أكما يقول ذي اليدين؟ قالوا: نعم. في هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتكلم لمصلحة الصلاة، والكلام في الصلاة على قسمين. القسم الأول أن يتكلم الإنسان في الصلاة بأمر ليس هو من الصلاة، كأن يخاطب إنسانا أو يتكلم مع إنسان في أثناء الصلاة، فإذا فعل ذلك بطلت صلاته بإجماع العلماء رحمهم الله. ومن أمثلة ذلك أن يقوم الإنسان في الصلاة فيطلب من رجل أن يفعل فعلا، أو يقوم بفعل ونحو ذلك، أو يخاطب صبيه بالقعود والجلوس ونحو ذلك. فهذا كله أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يبطل الصلاة، والدليل على بطلانه قوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما عطس وحمد الله عز وجل في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن أو ذكر الله. قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فكل من تكلم في الصلاة بأمر لا يعذر به شرعا يعتبر خارجا عن الصلاة وصلاته باطلة. القسم الثاني أن يتكلم الإنسان في الصلاة ساهيا، أو يتكلم في الصلاة جاهلا، أو يتكلم في الصلاة لإصلاح الصلاة. فهذه الثلاثة الأحوال يعتبرها العلماء رحمهم الله من درجة تحت العذر. يقولون: أن يتكلم الإنسان في الصلاة لعذر. فنبتدئ بالعذر الأول، وهو العذر من أجل السهو. ومثال ذلك أن يتكلم الإنسان ناسيا أنه في الصلاة فيشمت إنسانا عطس فيقول: الحمد لله، أو يقول له: يرحمك الله، هل تبطل صلاته أو لا تبطل إذا تكلم في الصلاة ساهيا وكان كلامه بغير ذكر الله؟ ذهب طائفة من العلماء إلى أن صلاته باطلة، وهذا هو أقوى العلماء أقوال العلماء، أن السهو والكلام بما هو خارج عن الصلاة أنه يوجب بطلان الصلاة. والقول الثاني أنه لا تبطل الصلاة لمكان السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع لأمتي وضع لأمتي الخطأ والنسيان. قالوا: فهذا ناس. ولكن أجيب بأن الحديث دل على سقوط الإثم ولم يدل على صحة صلاة من تكلم. وأما المحالة الثانية فهي أن يتكلم الإنسان لمصلحة الصلاة، وصورتها: إذا صليت وراء الإمام وأخطأ الإمام في آية فهل تفتح عليه أو لا تفتح عليه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول: لا يجوز للمصلي إذا صلى وراء الإمام وأخطأ الإمام في القرآن أن يرد عليه خطأ، بل المنبغي عليه أن يسكت. وهذا القول هو قول عبد الله بن المبارك وإبراهيم النخعي وكذلك سفيان الثوري، وقال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمة الله على الجميع. يقولون: لا يجوز لمن كان يصلي وراء الإمام وسهى إمامه فأخطأ في الآية، أو وقف عند آية ولم يستطع إكمالها. قالوا: لا يجوز للمأموم أن يفتح عليه في قراءته القول الثاني يجوز للمأموم أن يفتح عن الإمام وأن يرد عليه خطأه في الصلاة، سواء كان ذلك الخطأ أثناء قراءته بأن يبادره أو يبين له خطأ. وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. الأدلة: استدل الحنفية على المنع من الكلام بقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فقد ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة، فنزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال عبد الله بن مسعود: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال الحنفية رحمهم الله في استدلالهم لهذا الحديث: إن الله عز وجل حرم الكلام في الصلاة، وما ورد في الأحاديث من جواز الفتح على الإمام فإنه منسوخ بهذه الآية الكريمة، أي أن الفتح على الإمام في السنة كان في أول الإسلام ثم نسخ. واستدلوا كذلك بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في الصحيح بمعنى الحديث المتقدم، وبقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قالوا: والفتح على الإمام من كلام الناس، لأن الله أمرنا بالسكوت وراء الأئمة والإنصات للقرآن. أما الجمهور فقد استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر فارتج عليه، فلما سلم قال: أفي الناس أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أنه من السنة إذا صليت وراء إمام وأخطأ في آية أن تفتح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أبيا في السكوت، فدل على أنه يشرع الكلام بالقرآن. وأصح القولين والعلم عند الله هو القول بمشروعية الفتح، وذلك لأن الآية التي استدلوا بها هي الأصل، وأحاديث الفتح على الإمام والكلام من أجل مصلحة الصلاة خاصة تعتبر تخصيصا للعموم الذي ورد في الآية الكريمة. وبناء على هذا فإنه من السنة إذا صليت وراء إمام وأخطأ أن تفتح عليه في خطئه، ولكن هنا أمور ينبغي التنبيه عليها، وهي أنه إذا صلى الإنسان وراء الإمام وأخطأ الإمام وهناك أناس أحفظ للقرآن قريبون من الإمام سيفتحون على الإمام، فإنه ينبغي السكوت، ولا ينبغي لكل الناس أن يتكلموا ولا أن يصيحوا. وقد شاع وداع بين الناس الآن إذا أخطأ الإمام في آية أن يصيح المسجد أو أكثر أهل المسجد بالآية، وهذا مما لا ينبغي، بل المنبغي أن يترك الفتح لمن هو أحفظ إذا كان قد فتح عليه فبها ونعمت، وأما إذا سها مثله جاز لك أن ترد عليه. ويشتد الأمر ويشدد في هذه المسألة في أحوال خاصة في صلاة التراويح في رمضان، فإن بعضا من الناس يأخذ القرآن في يده ويكون بعيدا عن الإمام، ويخطئ الإمام في آية فيصيح بصوته أو يصيح بقدر يسمع به نفسه ويشوش به على من بجواره، ومثل هذا لا ينبغي، بل نص بعض العلماء على أنه إذا تكلم مع علمه بأن الإمام لا يسمعه وهو بعيد عن الإمام ونطق بهذه الحروف فإنه قد يحكم ببطلان صلاته، ولكن الصحيح أن صلاته لا تبطل، ولكن فعله لا ينبغي له. وبناء على ذلك فإنه ينبغي نصح الناس إذا حملوا المصاحف والقرآن في صلاة التراويح وكانوا بعيدين عن الأئمة ألا يعادلوهم بالفتح. ولذلك من المجرد إذا تكلم الخمسة والعشرة شوشوا على الإمام حتى لا يستطيع أن يضبط محل الخطأ، فمنهم من يفتح عليه بالخطأ بنفسه، ومنهم من يفتح عليه بالآية التي قبل الخطأ، ومنهم من يفتح عليه بما هو قريب منها، وكل ذلك تشويش على الأئمة. والمنبغي أن يترك الفتح لأولي الأحلام والنهى وحفظة القرآن. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن فروض الكفاية إذا وجد من يقوم بها فلا وجه للإنسان أن يزاحم من هو أحق، وبناء على ذلك فلا وجه لمزاحمة من هو قريب من الإمام. فما دام أن الإمام ليس بحاجة لفتح الإنسان فالمنبغي عليه السكوت، والمنبغي عليه الإنصات حتى يفتح على الإمام من القريب. يقول عليه الصلاة والسلام: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتقدم، أي رجع إلى مكان مصلى، فصلى ما ترك، أي أتم ركعتين. في هذه العبارة دليل على أن المصلي إذا صلى ركعتين من الصلاة الرباعية ثم تذكر أنه سهى يجوز له أن يرجع وأن يتم الصلاة ولا حرج عليه. ولكن هنا مسائل: المسألة الأولى، لو أن إنسانا صلى بالناس فصلوا وراءه ركعتين في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، ثم خرج الناس أو خرج بعض الناس وتفرقوا أو تفرقوا داخل المسجد، فتذكر الإمام أو ذكر، فهل يرجع مباشرة وتصح صلاته مطلقا أم في المسألة تفصيل؟ والجواب أن في المسألة تفصيل. أما الإمام فما دام هو داخل المسجد فإنه يرجع ويصلي بالناس ويتم ما فاته. وأما بالنسبة للمأمومين فمن خرج من المسجد بطلت صلاته، في قول طائفة من السلف والخلف من الفقهاء رحمهم الله. ودليله أن الأصل يدل على أن من سلم من الصلاة وخرج عليها وخرج عنها منقصا لعدد ركعاتها ثم خرج عن الموضع الذي صلى فيه، الأصل يقتضي بطلان صلاته. وجاءت السنة واستثنت نوعين: من كان في داخل المسجد خارجا عن مصلى، ومن كان داخل المسجد في داخل مصلى أو في مكان صلاته، فنخص كلتا الطائفتين. وبناء على هذا القول فإنه لا يرجع المصلي ليتم صلاته إلا في إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يكون في نفس المكان، والحالة الثانية أن يكون داخل المسجد بأن ينتقل من المكان الذي صلى فيه إلى مكان آخر. أما الدليل على تلك الحالتين فإذا كان في مصلاه صحت صلاته وصح إتمامه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم بنوا على الصلاة وأتموها وكانوا في المصلى. وأما صحة الصلاة بعد التحول من المكان فلأن النبي صلى الله عليه وسلم تحول من مصلاه وجلس بجوار الجذع، فانتقل من مكان صلاته، وانتقاله لم يوجب عليه بطلان الصلاة، فدل على أن من تجول داخل المسجد وتذكر قبل خروجه من المسجد أنه يشرع له أن يعود ويتم لنفسه ما فاته. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المأمومين لو صلوا وراء الإمام وخرجوا من المسجد ظانين كمال الصلاة وتمامها أنهم لا يطالبون بإعادة الصلاة وتجزيهم الركعتان ولا حرج عليهم في ذلك. وهذا القول ضعيف عند أهل العلم رحمهم الله. فالجماهير على أن من خرج من المسجد من الناس أن صلاته باطلة، لأن الحديث استثنى نوعين من الناس: من كان داخل المسجد على الصفة التي ذكرناها، أما الذين خرجوا من المسجد فهم باقون على الأصل الذي يوجب مطالبتهم بالصلاة كاملة. قال: ثم سلم ثم كبر ثم سجد فكبر. في هذا دليل على أن سجود السهو للزيادة يشرع فعله بعد السلام، وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمهم الله، أن من صلى في صلاته وسهى وزاد فيها شيئا أنه يسجد سجدتي السهو بعد السلام، وأن من انتقص من صلاته يسجد سجدتي السهو قبل السلام. وسيأتي إن شاء الله في الحديث القادم الذي يلي هذا الحديث بسط المسائل الخلافية في مواضع سجود السهو وفي قوله كبر أي بعد السلام، دليل على أن سجود السهو يشرع له التكبير. وقد سبق تقرير هذه المسألة في أول باب سجود السهو، وفيها دليل على أن من سجد خارج الصلاة يشرع له الأمرين: يشرع له أن يكبر كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ويشرع له أن يستقبل القبلة. فمن سجد سجود الشكر أو سجد سجود التلاوة فإنه يكبر ويستقبل القبلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد خرج عن الصلاة وسلم منها ومع ذلك كبر بسجوده. فنقول: كل سجود في غير الصلاة حكمه حكم السجود بعد السلام للسهو. فهذا يدل على مشروعية التكبير ومشروعية استقبال القبلة قياسا على سجود النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتبره أصلا في السجود، قال: مثل سجوده أو أطول. وفي هذا دليل على أنه لا حرج على الإمام إذا سجد بالناس سجود السهو أن يطول في سجوده نوعا ما، وهذا بظاهر قوله مثل سجوده أو أطول. ولكن اعتاد كثير من الأئمة إلا من رحم الله أنهم يستعجلون في سجود السهو، والسنة أن يطول الإنسان فيه قليلا دون أن يجشف بالناس. فهذه سنة أضاعها كثير إلا من رحم الله.